بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: هل تجب السترة لسجود السهو أو التلاوة وإذا مر مار أمام الساجد فهل ينقص من أجره؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، سجود التلاوة ليس بصلاة، فهو يشرع على وضوء وعلى غير وضوء، ويشرع في حق الحائض والنفساء والجنب وإلى القبلة وإلى غير القبلة، هو ليس بصلاة، فلا يتحرى فيه سترة، هو سجود. إنما السترة في شأن الصلاة، لا تصلي إلا إلى سترة ولا تدع أحد يمر بين يديك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، فإذا جاء من يمر بينه وبين سترة فليدفعه فإن معه القرين يقطع عليه صلاته. هذه الألفاظ فيها ذكر الصلاة، وسجود التلاوة ليس بصلاة. أما سجود السهو فإنه من واجبات الصلاة إذا حصل سهو، فهو متعلق بها وملحق بها وإرغام للشيطان، فسجود من شأن الصلاة. إذا سهى أحدكم فليتحرى الصواب وليسجد للسهو، فإن تيسر له سترة فذلك خير، وإن لم يتيسر فلا يضر صلاته، يعني ما تبطل صلاته، وإلا فهي من متعلقات الصلاة إرغام للشيطان.
يقول السائل: إذا سهى الإمام في الصلاة ولم يدرك المأموم ذلك السهو وسجد الإمام بعد الصلاة، هل يسجد معه وهل يسجد للسهو؟
المأموم يتابع الإمام في سجود السهو، إن سجد قبل السلام سجد معه، ثم إذا سلم الإمام قام فأتم صلاته، وإن سلم قام المأموم فأتم صلاته، والإمام يسجد للسهو، فإذا فرغ المأموم من صلاته سجد للسهو متابعة لإمامه، لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به.
سائلة تقول: كان عندي 7,000 دولار جمعتها من أولادي كانوا يرسلون بها إلي، وفي يوم من الأيام زوجي دخل في حقيبتي وأخذ المال كله، ولما سألته عن من أخذ المال قال أنه أخذه، قال إنه أخذه، ولما سألته لماذا لم يقل لي شيئا ولم يرد المال لي أبدا، فهل هذا الفعل صحيح؟
الجواب: هذا المال إذا كان الأمر كما تقول السائلة أن أبناءها وهبوا ذلك المال لها ويهدون لها وهي تجمعه، صار ملكا لها، ولا يحل لزوجها أخذه إلا بطيبة منها، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، ولا يجوز له أن يأخذ مالها إلا بإذنها، فإن أخذه بإذنها قرضا أو أخذه بغير إذنها كالحال المذكور وجب عليه رده. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والظلم ظلمات يوم القيامة، سواء في حق الزوجة أو في حق غيرها. نعم.
يقول السائل: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من غشنا فليس منا؟ ما معنى ليس منا؟
سفيان رحمه الله يقول، يبقى على هذا على ظاهره دون تعرض لتفسيره، ليس منا. بعض أهل العلم يرى كالنووي وآخرين أن من غشنا فليس منا، أي ليس على طريقتنا، وبعضهم يفصل أنه إذا غشنا مستحلا للغش ليس على الملة، خرج عن الملة. الذي يستحل غش المسلمين فإنه استحلال لما حرم الله، ليس منا، ليس على ملتنا. وإن لم يكن مستحلا لذلك الغش فليس على طريقتنا. وكلمة ليس على طريقتنا انتقدت، قال شيخ الإسلام: وكذلك قوله من غشنا فليس منا ونحو ذلك لا يجوز أن يقال فيه ليس من خيارنا كما تقول المرجئة، ولا أن يقال صار من غير المسلمين كما فيكون كافرا كما تقول الخوارج على الإطلاق بدون قيد استحلال. بل الصواب أن هذا الاسم المضمر ينصرف إطلاقه إلى المؤمنين الإيمان الواجب الذي به يستحقون الثواب بلا عقاب، ولهم الموالاة المطلقة والمحبة المطلقة، وإن كان لبعضهم درجات في ذلك بما فعله من المستحب. فإذا غشهم لم يكن منهم حقيقة، أي ليس منا على طريقتنا على الحقيقة لنقص إيمانه. الواجب الذي به يستحقون الثواب المطلق بلا عقاب، ولا يجب أن يكون من غيرهم مطلقا، بل معه من الإيمان ما يستحق به مشاركتهم في بعض الثواب، ومعه من الكبيرة ما يستحق به العقاب، كما يقول: من استأجر قوما ليعملوا عملا فعمل بعضهم بعض الوقت فعنده التوفية يصلح أن يقال، أي عند توفية الوقت يصلح أن يقال هذا منا فلا يستحق الأجر الكامل، وإن استحق بعضه أي ليس منا، ليس مستحقا ما يستحقه الصالحون. وقد بسطت القول في هذا المسألة في غير هذا الموضوع، وبينت ارتباطها بقاعدة كبيرة في أن الشخص الواحد أو العمل الواحد يكون مأمورا به من وجه ومنهيا عنه من وجه. إذا استحل هذا المحرم ليس منا في حقه يكون ليس على ملتنا، لأنه استحل ما حرم الله كما سبق بيانه. وإن لم يستحل فليس على طريقتنا، قاله بعض أهل العلم، ومنهم من يقول ليس منا باعتبار ليس مستحقا الأجر الذي يستحقه الصالحون، وإنما يستحق الأجر الذي يستحقه عصاة المسلمين، والمعنى متقارب. قبل ذلك أيضا الجواب على الأول ليس منا عند أهل العلم أن هذا اللفظ يطلق على الكبيرة، إذا قال في حديث ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية من غشنا فليس منا أمثال ذلك، معناها أن هذه كبائر المذكورة في هذا الحديث التي توعد عليها بقول ليس منا كبائر. نعم.
يقول السائل: إذا كانت المرأة شابة واتهمت بالزنا ولم يجد 4 شهداء غير أنها فحصت فطلع الفحص في حملها، هل تجلد ولا يحتاج إلى شهود؟
أما امرأة، جواب على السؤال الذي يليه: امرأة حملت فلا اعترفت بالزنا ولا قامت عليها بينة، كيف يقام عليها الحد؟ حتى وإن وجد فيها الحبل فإن هذا مظنة أن يكون تسرب إلى رحمها شيء من المني في ماء كان موجودا، أو جاءها مثلا في حال اغتصاب، أو حصل مثلا في نوم لم تشعر، أو أعطيت بعض المنومات ففعل بها وهي لم تدري، أو غير ذلك. الحاصل لا تقوم الحدود إلا على اعتراف أو بينة. نعم، كان عمر رضي الله عنه يرجم في الحبل، إذا حبلت المرأة يجلد مثلا البكر الحبل، لكن الفتوى على القول الآخر، والقول هو الصواب، إنما تلك قرينة من القرائن، إذا أخذت بهذه القرينة فحقق ما حتى اعترفت رجمت إن كانت ثيبة وجلدت إن كانت بكرة، أما بدون اعتراف ولا 4 شهود فلا. وغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، مفهوم إن لم تعترف ما ترجم، حتى لو قال الزاني أنا زنيت بفلانة وهي حامل مني، يقال أنت اعترفت، أنت إن كنت بكرا تجلد 100 جلدة وإن كنت قد أحصنت ترجم لأنك اعترفت، وهي لا تجلد إن كانت بكرا ولا ترجم إلا باعتراف أو أربع شهود يقيمها هذا الرامي. طيب إن قال هو زنى هو يجلد. الزاني الثرثار